أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم. على المودة نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ندوة المودة. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي. سلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
معنا في هذه الحلقة مجموعة من الأخوان، الدكتور زياد العوار.
أهلا وسهلا.
والسيد عمار الخياط.
أهلا وسهلا.
والحاج فلاح الخضري.
أهلا وسهلا دكتور.
والسيد مؤيد الحسين.
أهلا وسهلا دكتور.
سنتناول في هذه الحلقة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا من أخواننا المؤمنين. قد قسمنا هذه الأسئلة بين الأخوة الحضور، وأبتدئ رحلة الأسئلة بسؤال وردنا من إحدى الأخوة المؤمنات، والتي تسأل عن أهمية التقليد وما هو الدليل على وجوده. ويكثر هذا التساؤل بين الشباب حديثي العهد بالتدين، فما هو قولكم شيخنا عن هذا السؤال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. موضوع التقليد يكثر الكلام حوله، وقد تحدثت مرارا عبر هذه القناة عن هذا الموضوع، ومع ذلك بسبب كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع إن شاء الله سنخصص حلقة كاملة وربما أكثر إذا لم تفي بالغرض من هذا البرنامج للحديث عن موضوع التقليد وعن شؤوناته وأحكامه، ربما الحلقة القادمة أو الحلقة التي بعدها سنجعل الكلام فيها عن هذا الموضوع، وسأتناوله بكل تفاصيله إن شاء الله تعالى. ولكن أذكر هنا إجابة لهذا السؤال على سبيل التوضيح. سوف لا أتطرق إلى الأدلة الشرعية وإلى نصوص الكتاب وأحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما أتركها إلى الحلقة التي سنتحدث فيها بالتفصيل عن هذا الموضوع. لكنني أقرب الفكرة. هناك الكثير من الأخوات المؤمنات يسألن عن هذه المسألة، وكذلك العديد من الشباب الحديثي التدين أو الذين لا يملكون صورة واضحة وصورة كاملة عن مسألة الأحكام الشرعية. مسألة التقليد فيها بعدان. هناك بعد عقائدي وهناك بعد فقهي. البعد العقائدي في مسألة التقليد، لأننا مكلفون بطاعة أئمتنا، والتقليد هو باب يوصلنا إلى طاعتهم صلوات الله عليهم، وسأأتي على بيان هذا في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى. أما البعد الفقهي فهناك جملة من المسائل وجملة من الأحكام تتعلق بهذا الموضوع، ونأتي على بيانها إن شاء الله تعالى. لكنني أقرب هذه المسألة إلى أذهان السائلين. أقول أأتي بمثال من حياتنا اليومية. الآن الناس في كل مكان، السائل وغير السائل، أنتم جميعا، حتى الأطفال أصبحوا يملكون جهاز الموبايل وربما أكثر من جهاز. أنا أرى بعض الأطفال يحملون معهم أكثر من جهاز موبايل. الناس كلها الآن تستعمل جهاز الموبايل وصار متوفرا في كل مكان. الآن لنسلط النظر على هذه الصورة: اشتريت جهاز الموبايل مع خط الاتصال، مع الخط التليفوني، الآن تريد أن تستعمله. هنا إما أن يكون هناك شخص يعلمك كيفية استعماله، أو في الغالب هناك الكتيب الليفلت الذي يكون مصاحبا للجهاز، وعادة الآن يطبع بأكثر من لغة، تترجم التعليمات بأكثر من لغة. فحينما تفتح العلبة، تفتح الكارتون لإخراج الجهاز، أول شيء، أول خطوة تقوم بها تحتاج إلى تركيب قطع الجهاز. هل تستطيع أن تركب الجهاز مع أنك عندك تجربة سابقة وكنت تملك أكثر من جهاز؟ إذا أردت أن تركب جهاز الموبايل وفقا للتجربة السابقة، قطعا الأجهزة مختلفة، وحتى نفس الماركة بين مدة وأخرى تخرج موديلات جديدة. إذا أردت أن تركب هذا الجهاز بحسب تجربتك، سيكون هناك اشتباه، وربما ستخدش الجهاز في مكان من الأمكنة. فحينئذ ترجع إلى الليفلت، إلى هذا الكتيب الذي يكون مصاحبا للجهاز، لترى كيفية تركيب هذا الجهاز. ومع ذلك إذا لم تنظر بعناية إلى طريقة التركيب وخريطة التركيب، فإنك ستخطئ في تركيب الجهاز، وربما أيضا ستخدش الجهاز. ركبت الجهاز الآن، الخطوة التي بعدها تريد أن تقوم بعملية الشحن، لابد أن ترجع إلى نفس الليفلت لتقرأ ما هي الخطوات التي تتبعها لشحن الجهاز بالكهرباء، لشحن بطارية الجهاز، لتعرف كيفية تركيب الشاحنة وكم هي المدة والتفاصيل الأخرى. من دون أن تعرف هذه التفاصيل من خلال الكتيب، لا تستطيع أن تشحن الجهاز، وربما قد تقوم بعمل يؤدي إلى إفساد بطارية الجهاز. شحنت الجهاز، تحتاج أيضا إلى الرجوع إلى الليفلت، إلى هذا الكراس، لاتباع الخطوات لتشغيل وفتح الجهاز، لأنه في غالب الأحيان الأجهزة مغلقة وتحتاج إلى كلمة السر، إلى الرقم السري. الآن فتحت الجهاز وتتبع التعليمات، وفي بعض الأحيان تضطر للاتصال بالشركة أو بوكيل الشركة الذي اشتريت منه الجهاز، لأنك قد تشتبه في بعض الخطوات. الآن شغلت الجهاز، تريد أن تفتح الخط التليفوني، أيضا لابد من اتباع بعض الخطوات، وهذه الخطوات لابد أن تكون قد أخذتها، تعلمتها من نفس الشركة التي أعطتك الخط، وفي بعض الأحيان تحتاج للاتصال بمهندس كي يرشدك كيفية تشغيل هذا الجهاز وتشغيل الخط. ومع ذلك لنفترض أن الخط اتصل وصار الجهاز شغال. الآن الكفاءات الموجودة داخل الجهاز، الكثير منها الشخص يملك الجهاز وربما يبقى عند هذا الجهاز سنتين أو أكثر، وهو لا يعرف كيف يستفيد من كل الكفاءات الموجودة في داخل الجهاز. إذا أراد أن يعرف الكفاءات الموجودة في داخل الجهاز، القابليات والقدرات، البرامج الموجودة، يحتاج إلى مهندس يرشده، خبير يعلمه كيف يستعمل هذا الجهاز ويستفيد منه. إذا كان هذا الجهاز الذي يملكه كل إنسان بحاجة إلى كل هذه التفاصيل، بحاجة إلى مهندس وبحاجة إلى خبير في الشركة وبحاجة إلى كراس إلى ليفلت فيه كل التفاصيل الموجودة، ومع ذلك في بعض الأحيان تحدث إشكالات لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها إلا أن يحمل الجهاز بيديه ويذهب إلى نفس الشركة. فإذا كان جهاز استعماله بهذه البساطة بحاجة إلى كل هذه الإرشادات وبحاجة إلى كل هذه التوجيهات، وبقية الأمور نفس الشيء، أي جهاز الآن من الأجهزة الموجودة في حياتنا، أي موضوع تجاري في حياة الناس بحاجة إلى برنامج وبحاجة إلى تعليمات، أي قضية في الحياة، الدين كذلك. هذه الأحكام وهذه التشريعات بحاجة إلى ناس خبراء يعرفون كيف يصلون إلى هذه الأحكام وكيف يوصلونها إلى الناس وكيف يوضحوها للناس. مثل ما الإنسان محتاج إلى هذا الكراس، الإنسان يحتاج إلى الرسالة العملية، ومثل ما الإنسان يحتاج إلى هذا المهندس، الإنسان يحتاج إلى الفقيه. القضية واضحة، ولا أعتقد أن القضية بحاجة إلى تعقيد أو بحاجة إلى شرح طويل، لأن كل شيء في الحياة نحن نتعامل معه على أساس التقليد. أي مسألة في حياتنا إذا كان الإنسان هو خبير بها يعمل على أساس خبرته، وعادة الإنسان قد يملك الخبرة في قضية واحدة أو قضيتين. الإنسان حينما يدرس أو حينما يتعلم مهنة من المهن، هو يتعلم مهنة واحدة تكون له الخبرة في هذه المهنة، وحينما يدرس يدرس اختصاصا واحدا أو اختصاصين فتكون له الخبرة في هذا الاختصاص الذي درسه. بقية أمور الحياة وهي كثيرة جدا يحتاج فيها الإنسان إلى خبير آخر يرشده ويدله ويعينه على التعامل مع المشاكل المتعلقة بتلكم الخبرة أو بذلك الاختصاص. وهذه قضية بديهية وفطرية وطبيعية في حياة الناس، لا أعتقد أن القضية بحاجة إلى أدلة وإلى بحث وإلى تعقيد. نحن في كل قضية من قضايا الحياة نتعامل مع التقليد، نحن نقلد في كل شيء. لماذا حينما يأتي الكلام إلى الدين يكثر السؤال عن هذه القضية؟ مثل ما نقلد في كل شؤون الحياة ونرجع إلى ذوي الخبرة في كل شؤون الحياة، نرجع إلى ذوي الخبرة بأمور الدين في أمور الدين. ولا أعتقد أن القضية بحاجة إلى تعقيد أكثر من ذلك، القضية واضحة وبديهية، وهي واجبة، واجبة بحكم العقل قبل حكم الشرع. كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى الغاية السليمة وهو ليس صاحب اختصاص ما لم يرجع إلى الخبير في تلكم القضية في أي باب من أبواب الحياة؟ وأهم أبواب الحياة هو باب الدين، فلا يمكن أن نصل إلى الصورة السليمة والصحيحة في شؤون الدين ما لم نرجع إلى ذوي الخبرة، وذوي الخبرة هم الفقهاء والعلماء في هذا الباب. أعتقد هذه الصورة تقرب الفكرة الإجمالية التأسيسية التي يتأسس عليها مبدأ التقليد. النصوص الشرعية إن شاء الله أتناولها في الحلقة التي نخصصها لهذا الموضوع، قد تكون الحلقة القادمة أو الحلقات التي بعدها بحول الله تعالى وقوته. أحسن الله إليكم جميعا.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا ورحمة الله.
سماحة الشيخ، سؤالي عن برنامج زيارة جامعة الكبيرة، ما هي أخبار هذا البرنامج؟ والكثير من الأخوة المشاهدين يسألون عن ذلك.
برنامج زيارة الجامعة الكبيرة إن شاء الله نشرع في هذا البرنامج في أيام ولادة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وسنعلن عبر قناة المودة الفضائية موعد الشروع بهذا البرنامج بشكل دقيق إن شاء الله قبل أن نشرع في البرنامج بأيام، يعني في أواخر شهر جمادى الثانية إن شاء الله نشرع بهذا البرنامج، باعتبار أن ولادة الصديقة الكبرى ستكون في اليوم 20 من شهر جمادى الثانية إن شاء الله، في أيام ولادتها نشرع في برنامج شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. أنا أعلم الكثير من الأخوان عندهم شيء من التشوق لهذا الموضوع وشيء من التشوق لمعرفة معاني الزيارة الجامعة الكبيرة. والحقيقة أنا أريد أن أبين مضامين وفحوى الزيارة الجامعة الكبيرة، واخترتها قبل أن أشير إلى السبب الذي دعاني إلى بيان معانيها. الحقيقة أنا اخترت هذا النص الشريف لأي شيء. أولا، هذا النص لا هو بالطويل جدا ولا هو بالقصير. هناك عندنا نصوص طويلة وهناك عندنا نصوص قصيرة. هذا النص لا هو بالطويل جدا ولا هو بالقصير، هذا أولا. وثانيا، هذا النص متوفر في كل بيت من بيوت الشيعة، مثل ما القرآن موجود في كل بيوت شيعة أهل البيت، هناك كتاب من كتب الأدعية، قد يكون مفاتيح الجنان في الغالب، ضياء الصالحين أو غير ذلك من كتب الأدعية والمزارات. وكل كتب الأدعية والمزارات تذكر الزيارة الجامعة الكبيرة. فهناك خصوصية في النص من جهة أنه لا هو بالكبير بالطويل جدا ولا بالقصير، فهو نص وافي شامل وكامل. ومن جهة ثانية، هذا النص متوفر في كل البيوت الشيعية، بإمكان أي شيعي أن يصل إلى هذا النص. والجهة الثالثة، هذا النص نص معروف ونص يزور به علماء الشيعة عبر هذه القرون، ونص تزور به شيعة أهل البيت عبر هذه القرون. وهذا النص يمكن أن نزور به كل المعصومين بأجمعهم، ويمكن أن نزور به كل معصوم على حدة. هناك خصوصيات كثيرة في هذا النص، فضلا عن الخصوصية الأهم في هذا النص. السائل الذي سأل الإمام الهادي عليه السلام سأله أن يعلمه: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. وبدأ الإمام عليه السلام يعلمه هذا النص. وأنا نصيحتي لإخواني المؤمنين ولأخواتي المؤمنات ولأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت، نصيحتي لهم: إذا لم يتمكنوا من قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة على نحو الزيارة، نحن نزور الأئمة، نزورهم من بعد ومن قرب، ونستطيع أن نقرأ نصوص الزيارات الموجودة عندنا من قرب ومن بعد. يمكن أن نزور أمير المؤمنين فنقف بين يدي حضرته الشريفة ونقرأ هذا النص، ويمكن أن نزوره من بيوتنا من مكان بعيد. أنا أقول لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي: حتى إذا لم تتمكنوا، قد لا تجدون وقتا، لأن الزيارة تحتاج إلى شرطين. شرط الأول أن يتوفر للإنسان الوقت لابد أن يتوفر له الوقت. من كان عنده مشاغل كثيرة قد لا يجد وقتا لقراءة الزيارة، فلابد من توفر الوقت المناسب. وثانيا أيضا الزائر يحتاج إلى شيء من التوجه، الزيارة أيضا من دون توجه قد تكون قليلة الجدوى، قد تكون قليلة الفائدة، لا يعني أنها تخلو من الفائدة أصلا، ولا يعني أن الثواب لا يترتب عليها، وإنما تكون قليلة الجدوى. فنحن حينما نريد أن نواظب على قراءة زيارة الجامعة الكبيرة قطعا نحتاج إلى وقت، وهذا لا يتوفر للجميع. أنا من الناس لا يتوفر لي هذا الوقت، لا يتوفر هذا الوقت للجميع. ونحتاج أيضا إلى التوجه، نحتاج إلى التوجه، ومرادي من التوجه الحضور القلبي، الحضور القلبي في مخاطبة ومناجاة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحتى إذا كنا لا نتمكن من المواظبة على قراءة الزيارة بكاملها فلنقسمها على مقاطع، ولا بأس في ذلك، فلنقسمها على مقاطع، فلنقرأها في كل أسبوع مرة، أو فلنقسمها على مقاطع، في كل يوم نقرأ مقطعا منها. وحتى إذا لم نجد وقتا ولم نجد حضورا قلبيا لقراءة هذه الزيارة بنحو الزيارة، بنحو منسك الزيارة، بنحو رسم الزيارة، فلنقرأها هكذا كما نقرأ أي كتاب، كما نقرأ أي مجلة. نمسك بكتاب مفاتيح الجنان مثلا ونقرأ من دون نية الزيارة لنطلع على ما ذكر فيها، وأيضا هذا فيه الثواب وفيه الأجر، فهذا طلب علم. هذه الزيارات ليست فقط تقرأ لأجل مناسك الزيارات، وإنما نحن نقرأها أيضا كما نقرأ الروايات والأخبار لأجل طلب العلم. مثل ما نتدبر في النصوص والأحاديث الشريفة المروية عن النبي وعن الأئمة، كذلك يجب علينا أن نتدبر في نصوص الأدعية والزيارات. ليس دائما، هذا اشتباه كبير، أن يتصور بأن الأدعية فقط تقرأ بنية الدعاء، وأن الزيارات تقرأ فقط بنية الزيارة على سبيل رسم الزيارة. أبدا، هذا الكلام فيه اشتباه كبير. هذه النصوص مثل ما وضعت لأن تقرأ بنية الدعاء وبنية الزيارة، أيضا هذه النصوص وضعت ورسمت لتقرأ لأجل طلب العلم والمعرفة من خلال التفكر والتدبر بها. نفس هذا البرنامج، نحن نقول هذا البرنامج نشرح فيه الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا البرنامج ليس قراءة لزيارة الجامعة بعنوان الزيارة، وإنما هو تدبر وتبصر وتفكر في ألفاظ هذه الزيارة وفي مدلولاتها ومضامينها. لذلك نصيحتي لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت أن يرجعوا إلى هذه الزيارة ليس فقط بنحو نية الزيارة، بنحو رسم الزيارة، وإنما لأجل التدبر في ألفاظها ومعانيها. لأن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه قد وضع في هذا النص أهم الأوصاف وأهم المعاني وأهم الكلمات التي تتحدث عن مقامات أهل البيت وعن حالات أهل البيت وعن أوصاف أهل البيت، ونحن نبحث عن معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمعرفتهم هي سبيل النجاة. وهذا النص يتحدث فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن معرفتهم وعن فضلهم وعن مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإني سأحاول أن أتناول مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة من خلال ما جاء في أحاديث أهل البيت، من خلال رواياتهم، من خلال أحاديثهم، إن كان ذلك بنحو نصوص معينة أو كان ذلك من خلال المفاهيم العامة التي تستنبط من مجمل روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما قد لا يهتم الكثيرون بمثل هذه المعاني، لكنني أجد إن من واجب كل شيعي أن يقرأ ما جاء في الزيارة الجامعة إذا كانت معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فإن معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه موجودة في هذه الزيارة. فمن أراد أن يبحث عن معرفة إمامه فإن معرفة إمامه موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة. وهناك كلمة وجدانية أقولها من الوجدان، أقولها من القلب. بعد هذا العمر وبعد كل هذه التجارب في الحياة، ولقد رأيت أشياء كثيرة في الحياة، الحقيقة التي بقيت في يدي حقيقة واحدة، هو أنني لا أجد لأي شيء من قيمة في الحياة إلا شيء يرتبط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأقول هذه الكلمة لمن يستأنس بهذا الحديث، لمن يوافقني في هذه النظرة وفي هذا المعتقد. الله سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا هكذا وصفها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وإذا أردنا أن ندقق النظر في كل جزء من أجزاء هذه الحياة ونبحث عن بدايته وعن نهايته، النهاية نهاية المعادلة لعب ولهو في كل شيء، حتى في الأمور التي نعتقد بأنها جدية وفي غاية الجدية. لو حللناها لوجدنا أنها تنتهي إلى لعب ولهو. حتى العبادات إذا لم تكن مشروطة بولاية علي، سيان عند الله صلى أم زنى، أصلا دون اللعب واللهو. إذا كانت الصلاة هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: فليفعل ما يشاء، فليزني، فليسرق، فليفعل ما يشاء، سيان عند الله صلى أم زنى. إذا لم تكن هذه الصلاة وهذه العبادة، ليس الصلاة هي عمود الدين؟ صلاتنا هي عمود ديننا، لكنك إذا جردتها من ولاية علي فسيان عند الله صلى أم زنى. إذا جردت هذه الصلاة التي هي عمود الدين والتي إن قبلت قبل ما سواها من الأعمال، وإن ردت رد ما سواها، وأهمية الصلاة واضحة، حتى ورد في بعض الروايات عن الخنزير يقول: الحمد لله الذي خلقني خنزيرا ولم يجعلني تاركا للصلاة. ورد هكذا في روايات أهل البيت، والأحاديث واضحة، وليس الكلام هنا عن أهمية هذه العبادة وهذه الفريضة، ولكن هذه الفريضة وهذه العبادة إذا جردت من ولاية علي سيان عند الله صلى أم زنى. إن الناصب لا يبالي صلى أم زنى، كما يقول إمامنا الباقر عليه السلام، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كل شيء مرده إلى اللعب واللهو، بل إن هذه الصلاة إذا كانت بهذه الصورة فهي أدون من اللعب واللهو. إذا كانت الصلاة مساوية للزنا فالزنا أدون من اللعب واللهو. حقائق الحياة كلها تقول هكذا. الإنسان بكله، الإنسان إذا كان الإنسان ينظر إلى عائلته التي تربى فيها ونشأ فيها بين أمه وأبيه وإخوانه وأخواته، هذه العائلة تنتهي، لن تبقى. مجرد أن تمر السنون قد تختلف وتفترق، وقد يفتك بها المرض، وقد يفتك ما يفتك بها، وبالنتيجة حتى لو لم يفتك بها مرض أو عذاب أو بلاء سيأتيها هادم اللذات ومفرق الجماعات، سيأتي الموت حينئذ. العائلة التي نشأ فيها الإنسان تنتهي، نهاية المعادلة صفر. أين هي العائلة التي تربى فيها الإنسان؟ صفر. هذا البدن الذي يحافظ عليه الإنسان ويبذل ما يبذل من الوقت ومن الأموال لبنائه سينتهي إلى حفرة مظلمة وإلى أكوام من الدود والحشرات، النهاية صفر أيضا. الدراسات، التجارات، الأعمال، التخصصات، وكل شيء في هذه الحياة، الأفراح، الأحزان، المرض، الصحة، الخوف، الأمن، الحرية، السجن، كل ما موجود في هذه الحياة قلبه، المآكل، المشارب، الملابس، وسائل الترفيه، وسائل النقل، قل ما تشاء، أين ستنتهي بالأخير؟ المعادلة تساوي صفر. هذه الحياة الدنيا كما وصفها القرآن لعب ولهو، لأنه الآن أليس يقال هذه العملة، العملة لماذا توجد هناك عملة قوية، هذه العمل النقدية، لماذا توجد عملة نقدية قوية وعملة نقدية ضعيفة؟ السبب هو غطاء العملة، أيا كان غطاء العملة. قديما كان غطاء العملة فقط الذهب، الآن اختلفت، الاقتصاد اختلف، الموازين اختلفت. قد تكون القوة العسكرية، القوة السياسية للبلد هي جزء من غطاء العملة. أيا كان غطاء العملة، بالنتيجة قيمة العملة لا بهذه الورقة التي رسمت عليها بعض الرسوم ونقشت عليها بعض النقوش ووضعت عليها بعض الأرقام، قيمة هذه الأوراق النقدية بغطاء العملة. كل ما في الحياة ما هو غطاؤه؟ جميع الأشياء الموجودة في هذه الحياة لا يوجد لها غطاء، لذلك بالنتيجة تساوي صفر، ستسقط في سوقة البورصة، لا قيمة لها. الشيء الوحيد الذي له غطاء عملة، هناك غطاء نقدي، ولاية أهل البيت، الأعمال التي لها غطاء من ولاية أهل البيت هي هذه الأعمال التي لها قيمة. الأعمال الناجحة هي هذه الأعمال. أي شيء في الحياة، هذا البدن إذا كان هذا البدن موقوف لخدمة أهل البيت فهذا البدن له غطاء موجود. الأموال التي يملكها الإنسان إذا كانت هذه الأموال موظفة لخدمة أهل البيت لها غطاء، أما إذا كانت موظفة لأجل أن أأكل وأشرب ليس لها غطاء، مجرد أن ينتهي الأكل والشرب انتهت قيمة هذه العملة، وبعد ذلك تتحول إلى ما تتحول إليه. أي شيء، البيت الذي يملكه الإنسان إذا كان هذا البيت مبني على ولاية أهل البيت، عامر بذكر أهل البيت، مبني في طاعة أهل البيت، هناك غطاء عملة لهذا البيت، كما في الروايات بيوت محبي أهل البيت تزهر للملائكة لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض.
وكل شيء إذا كان له غطاء من ولاية أهل البيت، وهو هذا نفسه المعنى. ليس نحن نعتقد بأن الأعمال لا تقبل إلا بشرط، ما هو هذا الشرط؟ ولاية أهل البيت، يعني غطاء. إذا كان عملك من دون غطاء فلا قيمة له، مثل ما الأوراق النقدية، مثل ما الأوراق النقدية. الآن إذا عندك دولار، الدولار له قيمة في السوق، لماذا؟ لأن له غطاء. وإذا عندك عملة أخرى ضعيفة لا قيمة لها، لماذا؟ ليس لها غطاء. الأعمال هكذا، كل ما في هذا الحياة يصوره القرآن لعب ولهو. إنما الحياة الدنيا، إنما يعرفها المتخصصون بالعربية، إنما تفيد الحصر. هذه إنما تفيد الحصر، يعني أن حقيقة الدنيا محصورة بهذين المعنيين، لعب ولهو. هناك لعب طبعا هناك فارق بين اللعب واللهو. أنا لست هنا بصدد شرح الآية، المعنى العام المجمل من الآية واضح، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فكل عمل في هذه الحياة ليس له غطاء نقدي، والغطاء النقدي ولاية علي صلوات الله عليه. وهذا الغطاء النقدي، هذا الغطاء النقدي يحفظ لك. يعني مثلا لنفترض أن الأوراق النقدية، مثلا أنت عندك مجموعة من الأوراق النقدية ووضعتها في البنك، وهذا البنك احترق واحترقت الأوراق النقدية. البنك لا يقول لك بأن أوراقك احترقت، لأن الأوراق ليست لها قيمة، لأنك لازلت تملك الغطاء. فلذلك البنك يعطيك صكا بأموالك، لأنك تملك الغطاء، غطاء أنت ما أعطيت أوراق. هذه الأوراق فقط إشارات، هذه فقط إشارات تشير إلى أنك تملك شيء له قيمة، وهو غطاء هذه الأوراق. لذلك في يوم القيامة ماذا تقول الروايات؟ لا يجوز على الصراط إلا من كان عنده صك. لأن الأعمال في الدنيا تنتهي، هذه الأوراق النقدية تنتهي، لكن يبقى الإنسان ماذا يملك؟ يملك الغطاء النقدي. هذا الغطاء النقدي يحتاج إلى صك، ولذلك يجد المدير العام للاقتصاد الأخروي، هناك علي صلوات الله وسلامه عليه، يعطيك الصك، ولا تجوز على صراط جهنم إلا بصك من علي صلوات الله وسلامه عليه. الزيارة الجامعة الكبيرة أنا اخترتها وأريد الحديث عنها من وحي هذا المفهوم، من وحي هذا المعنى. فنحن لا نملك شيئا، ونحن لا نملك حقيقة بأيدينا، ولا نملك ذهبا ولا فضة. حتى لو كان عندنا ذهب وفضة، الذهب الحقيقي والفضة الحقيقية هي في ولاية أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونحن لا نستحق هذه النعمة، هذا تفضل من الباري سبحانه وتعالى. هذه النعمة، أولا نحن ما شكرنا هذه النعمة، هذه النعمة نعمة الولاية ما شكرناها، ماذا فعلنا لشكر هذه النعمة؟ وحتى لو أردنا أن نشكرها فإنا عاجزون عن شكر هذه النعمة. أولا نحن مقصرون في شكر هذه النعمة، وثانيا حتى لو سعينا، لو بذلنا تمام جهدنا لشكر هذه النعمة فإنا عاجزون. هذه النعمة أكبر من أن تشكر، وإلا ما قيمتنا نحن؟ ما قيمة أي واحد منا إذا ما أراد أن يقيس نفسه بهذه المليارات من البشر؟ لماذا اختاره الله ومن عليه بهذه النعمة؟ هذه حقيقة، نحن لا نستحق هذه النعمة، وإنما هذا تفضل من الباري سبحانه وتعالى، هو تفضل علينا فأسبغ علينا هذه النعمة. لذلك هذه القضية لابد أن نعرفها، لابد أن نعرف هذه النعمة وأن نعرف عظمة هذه النعمة، على الأقل أن نعرف عظمة هذه النعمة، لا نشكر هذه النعمة، على الأقل أن نعرف أن بأيدينا هذه النعمة العظيمة. لأن الإنسان إذا لم يعرف عظمة نعمة الله تسلب منه أو تفسد عليه، فهو لن يتنعم بها، إما أن تسلب منه وإما أن تفسد عليه هذه النعمة فلن يتهنأ بها. نحن أملنا في هذه الحياة أن يمد إلينا أهل البيت أيدينا، إن كان في هذا العالم، وإن كان عند الموت، وإن كان في القبور، وإن كان في مواقف يوم القيامة، أن يمد إلينا أهل البيت أيديهم. إذا لم يمدوا إلينا أيديهم فإننا لن نفلح في شيء، لا في هذه الحياة ولا في الحياة الآخرة. لذلك واستمسك بالعروة الوثقى. الاستمساك بالعروة الوثقى ما هو؟ أن يمد إلينا أهل البيت أيديهم فنستمسك بأيديهم، نستمسك بعروتهم الوثقى. أنا أذكر حادثة، هذه الحادثة نقلها أحد العلماء المعروفين في إيران، شخصية علمية معروفة وموجود حي الآن. يقول: كنت ذاهبا لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كنت ذاهبا لزيارة الإمام الرضا، فبعد ما ترجلنا من السيارة وتوجهنا إلى الحرم الرضوي، وأنتم تعرفون الحرم الرضوي نفس الحرم تحيط به عدة صحون، بناية مؤسسة كبيرة، عدة صحون وأروقة كثيرة وطرق واسعة وأفنية تؤدي إلى الحرم. يقول: ونحن في طريقنا إلى الحضرة الشريفة لفت نظري كلب يسير باتجاه الحضرة الرضوية. طبعا شيء غريب، ربما من هم في سن أولادي الآن، في سن أولادنا يعيشون في الغرب، يرون كلاب كثيرة في الشوارع، الناس تحملها معهم، يرون كلابا في القطارات، في السيارات، في الباصات. لكن في بلادنا، في البلاد الشرقية، في إيران مثلا، في العراق مثلا، يستغرب أن حيوانا، أن كلبا يسير في الطرقات وفي أماكن مزدحمة بالناس، مستغرب جدا. في هذا الزحام الكثير حول الحرم الرضوي، وإذا بكلب يسير باتجاه الحضرة الرضوية، هذا العالم، هذا الشيخ يقول: القضية لفتت نظري شيء غريب، يعني في الفناء الرضوي، في الشوارع المحيطة، كلب متجه باتجاه الحضرة الرضوي، شيء غريب، ماذا يصنع هذا الكلب هنا؟ ثم لماذا لا يمنعه أحد؟ يقول: لا أدري، أهو يعني الفضول أم أن الله سبحانه وتعالى ألقى في روعي أن أنظر أتابع هذا الكلب. رأيت هذا الكلب يسير وكأنه عنده قصد، هكذا يبدو من سيره. أخذت أراقب الكلب إلى أن وصل إلى مكان معين قريب من أحد الأبواب الكبيرة، من أبواب الصحون. الكلب جلس على الأرض، بسط يديه، مدد يديه وجلس، وكأنه يرفع رأسه باتجاه الباب، باتجاه الحرم الرضوي. يقول: هذا دفع فضولي أكثر، فلم أواصل السير، توقفت أنظر إلى هذا الكلب ماذا يريد. هذا الكلب جاء في وسط هذا الزحام وقطع هذه المسافة الطويلة في مدينة مشهد، ووصل إلى الحرم وجلس في هذا المكان، طبعا لم يتجاوز، لم يدخل إلى الصحون باعتبار الصحون لا تدخل إليها الحيوانات، جلس في هذا المكان وهو قد رفع رأسه. طبعا البعض الآن قد يسمع كلامي وقد يستهزئ بمثل هذه الأمور، وأنا أعذره، هذه قضايا نحن نعرفها، هذه المعاني نحن نتذوقها، أهلها يعرفونها، يعرفها من كان من جنسها وسائر الناس لها منكر كما يقول الشاعر، هذه معاني نحن نعرفها. يقول بقيت أنتظر ماذا يصنع هذا الكلب، فترة زمنية وإذا برجل جاء مسرعا أخذ الكلب وخرج. يقول أنا زاد فضولي، قلت أتابع هذا الرجل، تابعت الرجل، الرجل يسير وأخذ الكلب معه والكلب يسير خلفه إلى أن وصل إلى سيارتي، أدخل الكلب في السيارة وقاد السيارة. يقول أنا أيضا ركبت سيارتي وتبعته، ركب سيارة يعني أخذ سيارة من الشارع، لا أقصد سيارته، سيارته الشخصية، أخذ سيارة من الشارع وتبعه. هذا الرجل يقود سيارته إلى أن وصل إلى أحد الأحياء الراقية في مدينة مشهد، ونزل أدخل السيارة ودخل إلى بيته، وكان بيت من البيوت الراقية أيضا. يقول أنا نزلت من هذه السيارة التي استأجرتها وطرقت الباب، الفضول أخذني، خرج الرجل، الرجل يعرفه لأن هذا الشخص دائما يعني يظهر على شاشة التلفزيون ويتحدث وعنده برامج دينية، شخصية معروفة. قلت له أنا ما أريد منك شيء، فقط خبرني بخبر هذا الكلب، ما قصة هذا الكلب؟ قل هذا الرجل الثري قال لي هذا الكلب كان عندنا يحرس هنا في البيت في الحديقة، بيتهم كبير، حديقتهم كبيرة، بعد 20 سنة بعد أنشاخ الكلب رأيت أن هذا الكلب لا ينفعني، وضعته في السيارة وخرجت به إلى خارج مدينة مشهد، هذه البساتين والغابات المحيطة بمدينة مشهد، رميت الكلب هناك ورجعت قافلا إلى بيتي. بعد فترة رأيت في المنام، يعني مجرد ساعات رأيت في المنام، ماذا رأيت؟ رأيت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول لي أما تستحي هذا الكلب يخدم في بيتك 20 سنة، أما تستحي بعد هذه المدة تأخذ بهذا الكلب وتلقيه خارج المدينة؟ هذا وفاء؟ هذا خدمك 20 سنة، وقد جاءني الكلب يشتكي عندي منك، تعال وخذ الكلب موجود في المكان الفلاني. يقول فاستيقظت من النوم مرعوبا، ركبت سيارتي وجئت إلى هذا المكان فأخذت الكلب. القضية واضحة والعبرة واضحة منها، إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يقبل على أحد شيعته أن يترك كلبا كان قد خدمه مدة 20 سنة، فالدلالة واضحة والمعاني واضحة ولا تحتاج إلى شرح، والعاقل والحر كما يقال تكفيه الإشارة. أنا أذكر في أحد السنوات كنا ذاهبين إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا حديث حسجة، كنا ذاهبين لزيارة الإمام الرضا، وكان في صحبتنا أحد الشعراء النجف المعروفين، وهذا الرجل كان ضرير، كانت أيام زيارة آخر صفر، شهادة النبي صلى الله عليه وآله وشهادة الإمام الحسن وشهادة الإمام الرضا، زيارة معروفة من الزيارات المهمة في إيران. وكان هذا الشاعر، هذا الرجل الضرير، ذهب برفقته أحد الإخوان إلى زيارة الإمام. لما دخلوا إلى داخل الحرم الرضوي، زوار الإمام الرضا يعلمون كم هو الازدحام، خصوصا في زيارة مثل هذه الزيارة، في زيارة آخر صفر، جموع مزدحمة بكثرة. فهذا الرجل الضرير الشاعر يقول لهذا الشاب الذي برفقته، قال له: قربني من الشباك الشريف. قال: أين أقربك؟ جموع كتل، الناس كتل، جموع كثيرة وناس كثيرة وأعداد مزدحمة. فماذا قال له؟ قال له: أنت ذبني وياهم، ذبني ويا الناس هذه، هذه القضية مو خالية، أكو دبقة هنا، أكو دبقة موجودة، هاي الناس ذبني وياهم، ذبني وياهم حتى أخذ من هذه الدبقة الموجودة. هذا الكلام يفهمه، هذا كلام حسجة يفهمه أهل الحسجة. ربما الذي لا يفهم هذه الكلمة دبقة باللغة الفصحى، باللغة العربية الفصحى، هي الدبق، والدبق في لغة العرب، طبعا نحن نستعمله في لهجتنا العراقية، في الحسجة العراقية، بغير دلالة، لكن الدبق في لغة العرب، الدبق هو شجر معروف، شجر قصير، وهذا الشجر تخرج فيه مثل العناقيد، وأكثر شيء ينتشر في جنوب شرق آسيا، تستخرج منه مادة صمغية، كان في السابق صيادو الطيور يستعملونها، مادة صمغية خضراء. هؤلاء يأتون بأغصان يصبغونها ويضعونها في داخل الأشجار، الطيور تميل إلى هذه الأغصان التي فيها هذا الدبق، فلما تأتي تضع أرجلها تلتصق عليها. هذا هو الدبق في أصل كلام العرب. أما نحن نستعمله في الحسجة العراقية، نقصد بالدبق هو ما يرشح من وعاء الدبس أو من وعاء العسل، أو ما يرشح من خصفة التمر. التمر حينما يوضع في الخصفة، الخصفة هذه القفة التي تصنع من الخوص، فيوضع فيها، فما يرشح هو هذا الذي يقال له الدبك. يعني هناك حلاوة، وفعلا هناك دبك طلعت شموس بني البتولي بسم الثنى في كل جيل، طلعت شموس بني البتولي بسم الثنى في كل جيل، وبدا العذول يلومني حجر بشذقك يا عذولي، وبدا العذول يلومني حجر بشذقك يا عذولي، ذق ما أذوق وبعده، ذق ما أذوق وبعده، قل ما تشاء من الفضول، فلقد كرعت بحبهم. هذه الدبقة، الإشارة هنا، فلقد كرعت بحبهم، فلقد شربت بحبهم، فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، فيه دواء الداء عضال المستطيل المستحيل. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. الزيارة الجامعة الكبيرة هي النص المعصوم الذي يعرفنا بأهل البيت، وأعد إخواني وأخواتي أن أبين مضامينها كما قلت قبل قليل وفقا لما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أعلم مقدما سيقال ويقال في كثير من المعاني التي تتعلق بهذه الزيارة، لكنني لا أعبأ بما يقال، وإنما أعبأ بما يقوله آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحسن الله إليكم جميعا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله يا أبا مهدي.
السؤال عن برنامج المدرسة الذي وعدتم مشاهدين به من قبل، فما هي أخبار هذا البرنامج؟
برنامج المدرسة هو في الحقيقة ليس يعني برنامجا خاصا اسمه برنامج المدرسة يقدم على شاشة التلفزيون. برنامج المدرسة هو برنامج سيكون تفصيله موجود على موقع القناة الإلكتروني، هو عبارة عن تنظيم لورشة عمل، وإلا ليس هناك برنامج معين سيعرض على القناة التلفزيونية اسمه برنامج المدرسة. يعني مثل ما الآن عندنا مثلا برنامج في فناء الكافي الشريف، لا يوجد هناك برنامج سيعرض على شاشة التلفزيون اسمه برنامج المدرسة. برنامج المدرسة إنما هو ورشة عمل. ورشة العمل هذه سنبين تفاصيلها وطريقة تنظيمها عبر موقع القناة الإلكتروني. بشكل مختصر برنامج المدرسة هناك مجموعة من البرامج من قبيل برنامج شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة سيكون من أهم دروس هذه المدرسة، وهناك برامج أخرى تضاف. السبب الذي دفعنا للعمل على هذه الورشة هو حاجة شبابنا المؤمن لمعرفة أهل البيت. نحن الآن في هذا العصر تتوفر الكثير من السبل التي يجب علينا أن نستفيد منها وأن نستغلها، وأن لا نترك هذه السبل وهذه الوسائط وهذه الإمكانات هكذا تضيع هدرا. الكثير من شباب شيعة أهل البيت عندهم من المواهب، عندهم من الطاقات، عندهم من القدرات التي يمكن أن توظف في خدمة أهل البيت. برنامج المدرسة هو دعوة لكل شباب شيعة أهل البيت ممن يريد أن يتواصل معنا في معرفة أهل البيت، أن ينال حظا من علم أو معرفة في عقيدة أهل البيت، في فكر أهل البيت، كي يكون داعية من الدعاة لأهل بيت العصمة في أي مكان من هذا العالم. فالبرنامج هو ورشة عمل وليس برنامجا مرسوما وهناك من يقدمه على شاشة قناة المودة. بعض برامج قناة المودة الفضائية ستكون جزءا من هذا البرنامج، وعلى موقع القناة الإلكتروني سيكون هناك قسم خاص لبرنامج المدرسة، ويمكن للأخوان حينما يفتتح الموقع أن يدخلوا على موقع القناة ويدخل على قسم المدرسة فيعرف التفاصيل والمعلومات ويعرف طريقة التواصل فيما بيننا وبينهم. خلاصة الأمر، هناك مجموعة من الدروس، مجموعة من البرامج نوفرها للإخوان ونتواصل معهم لشرحها لتوضيحها إذا كان هناك استفسارات أو استبيانات لا نستطيع أن نبينها مثلا عبر شاشة قناة المودة، لأنها تحتاج إلى تفاصيل أخرى مثلا أو تحتاج إلى بيانات أخرى قد لا يسع وقت البرنامج لذكرها، أو قد تكون أسئلة عند الأخوة الذين سيلتحقون بهذه المدرسة، وهذه الأسئلة قد تكون بشكل خاص، قد تكون أسئلة شخصية، قد تكون أسئلة لا يوجد مجال للإجابة عليها عبر شاشة التلفزيون. وأيضا ستكون هناك امتحانات لمن يرغب أن يمتحن، نمتحنه في المواد التي درسها وفي المواد التي تعلمها. الغاية من هذا هو تثقيف شباب شيعة أهل البيت بثقافة أهل البيت، ولربما تخرج منهم من يكون داعية لفكر أهل البيت وداعية لأهل البيت في وسط هذا العالم. أنا في هذا المقام فقط أشير إلى بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذا الخصوص. مثلا رواية يرويها إمامنا العسكري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال؟ قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه. يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه. قبل قليل تحدثنا عن التقليد، وهذه هنا الرواية أيضا تتحدث عن هذا المعنى. أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه، يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات، وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها، لأقل سلك يعني لأقل خيط، لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد: يا عباد الله، هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة. رواية عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه: فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب، الناشب يعني الثابت، الناشب في رتبة الجهل، يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السها. السها نجم صغير لا يرى. الرواية كذلك عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر 1000,000 مرة، لأنه ماذا؟ لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. الرواية عن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من 1,000 عابد، لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه، لينقذهم من يد إبليس ومردته، فذلك هو أفضل عند الله من 1,000,000 عابد و1,000,000 عابدة. الرواية عن جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه: من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم، المتحيرين في جهلهم، الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا، فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم، وقهر الشياطين برد وساوسهم، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم، ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع، بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء. الرواية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. ورواية أخرى، أنا أقرأ هذه الروايات كي أشجع شباب شيعة أهل البيت للسعي لمعرفة أهل البيت وللسعي أن يكونوا دعاة لأهل البيت ودعاة لفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام، وأكتفي بهذه الرواية، وإلا فالروايات كثيرة جدا في هذا الخصوص. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ من كان همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم، يكسرهم يكسر حججهم ويكسر شبهاتهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم، من كان همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله صلوات الله عليهم، جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره، يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا، قوة كل واحد تفضل عن حمل السماوات والأرض، فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين. برنامج المدرسة ينطلق من هذه الأجواء وينطلق من هذه المفاهيم لأجل نشر فكر أهل البيت ولأجل دعوة شباب شيعة أهل البيت أنا كانوا في هذا العالم. وسيلة الإنترنت وسيلة مبذولة في كل مكان من هذا العالم لأجل نشر فكر أهل البيت، ولربما إن وفقنا لتنشئة أجيال من الشباب المثقفين من شبابنا المحبين لأهل البيت كي يكونوا دعاة لأهل البيت ودعاة ينشرون فكر أهل البيت في هذا العالم الذي يغط في نومة عميقة بعيدا عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحسن الله إليكم.
أحسنتم شيخنا. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام حجي
وعليكم. شيخنا هنالك سؤال يطرحه بعض الأخوة من هو مبتلى بالشك في العبادات خصوصا في الوضوء والصلاة، فهل هنالك من علاج يذكر لحالة الشك هذه؟
حالة الشك في العبادات أو في الوضوء أو في الطهارات هي من الأمراض الشيطانية كما في الروايات، أو بعبارة أخرى من الأمراض النفسية التي قد يبتلي ويبتلى بها بعض المؤمنين، وهي حالة مرضية الحقيقة حالة مزعجة جدا. وأنا هنا لا أريد الخوض في كل تفاصيلها وإنما أجيب على قدر السؤال. السؤال كما تفضلتم أنه يسأل عن علاج لهذه الحالة. أشير إلى قضيتين. القضية الأولى من الأشياء الثابتة عندنا، وهذه قضية يقرها العقل وكذلك يقرها الشرع، كثير الشك لا يعتنى بشكه، والمنطق يقول هكذا، وإن كان هذه نصوص شرعية فيها أن كثير الشك لا يعتنى بشكه، لكن هي قضية منطقية. الإنسان حينما يكون كثير الشك، في بعض الأحيان الإنسان يكون عنده شك، يوجد هناك يعني مبنى عقلائي، يوجد هناك مبنى منطقي، شيء منطقي سبب حدوث الشك. في بعض الأحيان يمكن أن يكون، فيكون الشك في دائرة المعقولية. إذا كان هناك مبنى منطقي، مبنى عقلائي، أي إنسان سليم في عقله، سليم في فكره، حالته الطبيعية هي الحالة المسيطرة عليه، حالته النفسية حالة طبيعية، فتحدث عنده شكوك في بعض الأحيان، وهذه الشكوك لها مبادئ بسبب أمر ما حدث هذا الشك. مثل هذا الشك يقع في الدائرة المعقولة، في الدائرة المعقولة من الشكوك، وبعض هذه الشكوك لها حلول في الشريعة، وأنا لا أريد الخوض في هذه القضية. لكن في بعض الأحيان الشكوك تخرج عن الحد المعقول. لذلك نحن مثلا عندنا في الأحكام الشرعية الآن، إذا أردت أن تراجع الرسائل العملية تريد أن تحدد من هو كثير الشك، كثير الشك هكذا يقول الفقهاء: الذي يشك في ثلاث عبادات متتالية. يعني شككت في صلاة الصبح، شككت في صلاة الظهر، شككت في صلاة العصر، تسمى حينئذ بكثير الشك. وكثير الشك لا يعتنى بشكه. يعني هذه الفكرة فكرة منطقية فضلا عن أنها شرعية. الآن أي واحد ينظر إلى إنسان دائما يشك في الأمور، الناس يقولون له: أنت هذا الشك لا تبني عليه، هذا الشك لا قيمة له، شك ليس له مبدأ حقيقي، ليس له مبدأ منطقي، ليس له مبدأ معقول. فهذه قاعدة ثابتة عندنا أن كثير الشك لا يعتنى بشكه، الشكوك الكثيرة لا يعتنى بها، لا يرتب عليها الإنسان أثر. قطعا الشكاكون الكثير منهم يعلمون بهذه القضية، لكنهم لا يعبؤون بهذا الأمر. هم يعلمون، الكثير من الشكاكين هم متشرعون، يعرفون أحكام الشريعة، يتصورون أن حرصهم على إتيان الأعمال الشرعية بالشكل الأفضل هو الذي يبعث في قلوبهم الشك. ويعلمون بأن كثير الشك لا يعتنى به، لا يعتنى بشكه. القضية الثانية هذه من خلال التجربة، من خلال التجربة والعيش مع الناس، وبحكم وظيفة العملية، بحكم اختصاصي ومراجعات الناس لي في مثل هذه الأمور، الذي لاحظته أن هؤلاء الشكاكين يشكون في العمل ويعيدونه ثم يطمئنون بعمل، العمل الذي يطمئنون فيه هو العمل الخطأ، والأعمال الصحيحة هي التي شكوا فيها. هذا من خلال التجربة، والحقيقة ليس مع شخص واحد أو شخصين، مع أشخاص كثيرين من خلال تجربة، أن هؤلاء الشكاكين الأعمال الصحيحة شكوا فيها، والعمل الأخير الذي يطمئنون فيه أنا أراقبه، العمل الذي يطمئن فيه هو هذا العمل الخاطئ كان، وهذا العمل الذي يجب أن يشك فيه لأنه ما جاء به بحسب الشروط الصحيحة. يتوضأ وكل مرة وضوء صحيح، لكن الوضوء الأخير الذي يطمئن به ما كان قد جاء به وفقا للشرائط الصحيحة، وكذلك يصلي صلوات الصحيحة شك فيها، والصلاة التي اطمئن لها لماذا؟ لأن القضية قضية شيطانية، الشيطان يعبث به، هذا مصداق من مصاديق عبث الشيطان بالإنسان. وعندنا في الروايات الشيطان يقول بأن من أكثر المواطن والمواضع التي يضحك فيها الشيطان من الإنسان المتدين، من أكثر هذه المواطن هو حينما يبدأ يشك في وضوئه ويشك في صلاته ويشك في قراءته. هناك من يبتلى بالشك في القراءة، هناك من يبتلى بالشك في الوضوء، هناك من يبتلى بالشك في الغسل ويعيد الغسل عدة مرات، هناك من يبتلى في قضية النية لا يستطيع أن يخرج النية. طبعا أقول يخرج النية لأنه يتصور أن النية لابد أن تخرج بشكل ألفاظ، والنية في الشريعة لا تشترط فيها الألفاظ، النية هي محتواه القلب، النية هي القصد الدافع للعمل، لا يشترط في النية أن تكون بألفاظ. حينما يكتب الفقهاء النية بشكل ألفاظ يريدون من المكلف أن يعرف بأن النية المستحضرة في القلب هي هكذا وليست هذه الألفاظ أن تقال. هناك حادثة لطيفة تنقل عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، يقولون بعض تلامذته أنه خرج في أحد الصباحات يتمشى على شاطئ الكوفة، على شاطئ نهر الكوفة من أول الصبح، كان يتمشى والشارع خالي، كان هناك شخص ظاهرا يريد أن يغتسل غسل الجنابة، يريد أن يرتمس غسلا ارتماسيا، يريد أن يدخل في النهر يلقي بنفسه، هو لا يحتاج إلى أن يلقي بنفسه، يمكن أن يدخل ويغتسل غسلا ارتماسيا بحسب الشروط الشرعية المعروفة، فكان يريد أن يغتسل غسلا ارتماسيا، قد يكون غسل جنابة أو غير ذلك، هو يريد أن يغتسل بالنتيجة، فكان واقف على حافة النهر ولا يستطيع أن يخرج كلمة أغتسل، يريد أن يتلفظ النية. أنا قلت قبل قليل هؤلاء الشكاكون وربما حتى الكثير من غير الشكاكين يتصورون أن النية في العبادات هناك ضرورة للتلفظ بها، لا توجد ضرورة للتلفظ بها، لو تلفظ بها لا إشكال في ذلك، ولكن ليس شرطا أن تتلفظ النية. فكان واقف على حافة النهر ويقول أغ ويقف، لا يستطيع أن يكمل الكلمة، لا يستطيع أن يقول أغتسل، يقول أغ ويقف، ويقول أغ. شيخ محمد حسين كاشف الغطاء عرف القضية، وقضية معروفة مثل هذه الأمور يعرفونها رجال الدين، عرف هذا يعاني من حالة شك ومتحير، يقول أغ ويقف لا يكمل الكلمة. الذين كانوا برفقة الشيخ محمد حسين يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وضع يديه في ظهره وقال له تسل وألقاه في النهر كي يكمل غسله، أكمل له الكلمة لأنه كان يقول أغ، قال تسل وألقاه في النهر. هذه القضية، قضية الشكاكين، لا علاج لها. الحقيقة هناك علاجات موجودة، يعني مثلا هناك بعض الأدعية، لكنه سيشك فيها هو أيضا. المشكلة أنه هو سيشك أيضا في هذه الأدعية. هناك مثلا قد بعض الصلوات سيشك هو أيضا، المشكلة أيضا سيشك هنا. لكن من الأعمال المجربة، من الأعمال المجربة والمعروفة، هو مداومة قراءة القرآن عند الفجر، يعني أن الإنسان يفتتح يومه بقراءة القرآن ولو كان قبل أداء الصلاة، يعني قبل وقت صلاة الصبح، أن يقرأ القرآن يكون أفضل، يعني أن يتهجد بالقرآن، أن يفتتح يومه، أن يفتتح نهاره بقراءة القرآن، وأن يستمر على هذا فترة طويلة، أن يقرأ القرآن بحسب الشرائط والآداب، باتجاه القبلة، على وضوء، وأن يكون قد لبس الثياب الطاهرة النظيفة، قد تطيب، أن يقرأ بتأدة وسكينة، أن يتدبر في قراءة القرآن. هذا علاج، هذه وصفة لعلاج نفسي، علاج روحي، لأن هذا المرض مرض نفسي، من الأمراض النفسية التي يبتلى بها المتدينون، مسألة الشكوك في الطهارات وفي العبادات. ولكن بشكل عام مسائل العبادات وقراءة القرآن وقراءة الأدعية، هذه تحتاج إلى نية، تحتاج إلى توجه كي تترك أثرها. الحقيقة العلاج الناجع لمسألة الشك هو في أن يتخذ الإنسان قرارا حازما وحاسما أن لا يلتفت إلى الشك. إذا الإنسان اتخذ هذا القرار الحازم والحاسم فإنه يتخلص من هذه القضية. مثل ما الآن عندنا الكثير من الأمراض قد يوصف لها أدوية علاجات، ولكن مثلا هناك تجد من الأطباء من يجد أن العلاج في الحمية. هذا المرض النفسي أيضا يحتاج إلى حمية. الحمية ما هي؟ هو أن ينقطع عن الشكوك. كيف ينقطع؟ أن يتخذ قرارا حازما، مثل ما الإنسان يتخذ قرارا حازما فيوقف مثلا كثرة الأكل، أو يوقف نوعا من أنواع الطعام التي تسبب له المرض، مثل المصاب مثلا بداء السكري ونفسه تنازعه إلى السكريات، فيتخذ قرارا حازما وقاطعا وقطعيا بأن لا يقترب من السكريات. أو مثل هذا المصاب مثلا بمرض يؤذيه مثلا الدخان، ونفسه تنازعه إلى الدخان، لكنه يتخذ قرارا حازما وقاطعا بأن يمتنع عن الدخان أبدا. قضية هذه الشكوك تحتاج إلى قرار نفسي حازم وقاطع بأن لا يذعن للشكوك، وأن يعمل عمله حتى لو كان شاكا فيه، وهذا هو حكمه الشرعي، لا إشكال في ذلك، لأن كثير الشك لا يعتنى بشكه. أنت ائت بالعمل حتى لو كنت شاكا في ذلك، ائت، الشريعة تقول لك عملك صحيح، لا إشكال في ذلك، لأن كثير الشك لا يعتنى بشكه. فهناك خطوتان: الخطوة الأولى أن يتخذ قرارا حازما قاطعا أن لا يلتفت إلى الشكوك، والخطوة الثانية أن يلتزم بحكم الشريعة، كثير الشك لا يعتنى بشكه. وقطعا إذا أراد أن يستفيد من قراءة القرآن عند الفجر، أو بعض الأدعية مذكورة في مفاتيح الجنان، بعض الأعمال مذكورة بهذا الخصوص، خصوصا الأدعية والزيارات التي وصفت بأنها تنير القلب، لأن هذا الشك منبعه من الظلمة، فكلما ازداد النور في القلب كلما ذهبت هذه الوساوس وهذه الشكوك وهذه الإشكالات. فخلاصة الكلام يقع في هذين الأمرين: الأمر الأول يتخذ قرارا حازما وحاسما قطعيا بأنه لا يلتفت ولا يستمع إلى الشكوك، والأمر الثاني أن يلتزم بحكم الشريعة، وهو أن كثير الشك لا يعتنى بشكه، يريد أن يضيف عليها الكمالات الأخرى التي أشرت إليها، فذلك نور على نور.
أحسنتم، أحسن الله عليكم جميعا.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا ورحمة الله.
مولاي، كيف يمكننا أن نتصور الموت وفقا لما جاء عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
الحقيقة سيدنا هو هذا موضوع واسع وأيضا مهم وجميل، ونحن إن شاء الله في المستقبل أنا سأحاول أن أتناول هذا الموضوع، موضوع الموت والقبر والبرزخ، مواقف يوم القيامة كما جاءت في روايات وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن أهل البيت تحدثوا في هذه الموضوعات شيئا كثيرا، وقطعا هم ما تحدثوا إلا ليريدون منا أن نفهم أو أن نعرف أو أن نحيط علما بهذه المعاني. هناك روايات كثيرة جدا جدا عن الأئمة تحدثت عن الموت، تحدثت عن القبر، عن البرزخ، وعن مواقف يوم القيامة، وعن الجنان والنيران، مجموعة كبيرة جدا، مجموعة هائلة من الأحاديث والروايات. إن شاء الله في مستقبل الأيام إذا ترتبت الأمور وسارت الأمور بأسبابها وتأتي الفرصة المناسبة سأتناول هذا الموضوع إن شاء الله بالبيان والتفصيل، ولكن مع ذلك أنا سأجيب سؤالك سيدنا بالشكل الذي يتناسب مع البرنامج. أهل البيت تحدثوا عن الموت ووصفوا لنا حالات الموت، وصفوا لنا كيفية الموت في روايات عديدة، وذكروا لنا أوصافا. قطعا أنا لا يمكنني أن أحدثك عن الموت لأنني لم أجرب الموت، وهذه مسألة طبيعية، لأن هذه تجربة لابد أن يمر الإنسان فيها حتى يتحدث عنها. وحتى لو عاشها إنسان، لو أفترض أنني مت ورجعت بعد الموت وأردت أن أحدثك عن الموت، فإنك لن تستطيع أن تتصور أو أن تعيش المعاني التي مرت علي. يعني الآن لو إنسان ميت يخرج الآن من قبره يحدثنا عن الموت، لا نستطيع أن نتصور المعاني كما عاشها هو. يعني هذه حالات لابد للإنسان أن يعيشها، ولكن الروايات قربت لنا المعاني. طبعا الناس لا يموتون بنحو واحد أو بهيئة واحدة أو بكيفية واحدة، المؤمنون لا يموتون بكيفية واحدة وغير المؤمنين لا يموتون بكيفية واحدة، مثل ما الناس يختلفون في عقولهم، في حواسهم، في أفكارهم، حتى في أشكالهم، مثل ما الناس يختلفون في درجات إيمانهم وفي نواياهم وفي خلجاتهم وفي بواطنهم وفي ظواهرهم، يختلفون كذلك في طريقة موتهم. هناك قطعا قانون عام أن الموت هو خروج الروح من الجسد. طبعا الروايات تقول إن مركز الروح، المركز الذي تتركز فيه قوة الارتباط، أين؟ في الطب القديم كانوا يقولون في القلب، لكن أهل البيت عليهم السلام يقولون في المخ، في الدماغ، وهذا الآن ما أثبته العلم الحديث. يعني ظاهرة الموت السريري تشير إلى هذا المعنى، ظاهرة الموت السريري يعني لا يبقى عند الإنسان شيء عامل إلا المخ. الروايات عن الأئمة تقول إن مركز الاتصال، يعني أقوى مراكز اتصال الروح في جسم الإنسان في الجسد البشري هو المخ، وآخر نقطة تنفصل فيها الروح عن الجسد البشري المخ، وهذا موضوع يحتاج إلى شرح وأنا لا أريد الآن الدخول فيه إن شاء الله حينما يحين الوقت للحديث عن هذا الموضوع أتحدث بالتفصيل عن هذه المسألة. لكن كما قلت قبل قليل، روايات الأئمة تخبرنا تحدثنا بأن الهيئات التي يموت عليها الناس على أشكال. مثلا هناك روايات تصف الموت، مثل رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تصف الموت كنومة النائم، وربما أيضا في الكتاب الكريم هناك إشارات إلى هذا المعنى، كنومة النائم، يعني أن الإنسان يموت مثل ما ينام. لأن الإنسان حينما يريد أن ينام، يعني خصوصا إذا كان متعب، مجرد أن يضع رأسه على الوسادة يسيطر عليه النوم، لا يشعر بهجوم النوم عليه. فهناك من الناس من يموت بهذه الهيئة، بهذه الكيفية، وهذه لا علاقة لها لا بالإيمان ولا بالكفر. قد يكون الميت الذي يموت بهذه الطريقة مؤمنا أو قد يكون غير مؤمن، هذا موضوع ثاني، علاقة طريقة الموت بدرجة الإنسان، ولا أريد الحديث عن كل هذه المسائل، لأن المؤمن يمكن أن يموت بهذه الطريقة ويمكن أن يموت بطريقة أخرى، وغير المؤمن كذلك. السعيد والشقي يمكن كل واحد منهما أن يموت بهذه الطريقة ويمكن أن يموت بطريقة أخرى. فهناك كما قال إمامنا الباقر كنومة النائم، وهناك مثلا وصف آخر ورد كذبالة انطفأت. الذبالة التي انطفأت، المقصود من الذبالة الخيط الموجود في وسط الشمعة، هذا الخيط يسمى ذبالة. فالذبالة هي خيط الشمعة. الشاعر يقول: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، من حرقة النار أم من فرقة العسل، ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، من حرقة النار أم من فرقة العسل، باعتبار أن الشمع كان مع العسل. احذر صداقة من لم تجانسه، ما ضر بالشمع لولا صحبة الذبل. الذبل هي جمع ذبالة، والذبالة هي خيط الشمعة، الخيط في الشمعة. كذبالة انطفأت، يعني مثل ما شمعة وهبت عليها ريح أو نفخناها بنفخة، هذه النفخة أطفأت الذبالة. أو كحصاة سقطت، مثل حصاة وسقطت. أو كجذبة سفود من صوف مبلل. صوف، نأخذ قطعة من الصوف المبلل ونضع فيها سفود، كجذبة سفود فنجر السفود. السفود ما هو؟ السفود هو هذه الحديدة التي يشوى بها اللحم، هذه الحديدة التي يشوى بها اللحم هي التي تسمى في لغة العرب بالسفود. كجذبة سفود من صوف مبلل، يعني تكون العملية سهلة، فيها شيء من الألم. روايات أخرى تصف الموت مثل حرير، قماش حرير، وإن عالق وقد علق في الأشواك، شجرة فيها شوك وسقطت عليها قطعة قماش من حرير، ستتمزق، ستذهب خيوط. روايات أخرى وصفت طريقة الموت كنشر بالمناشير، رواية أخرى كقرض بالمقاريط، كرضخ بالحجر. قد يموت الإنسان طريقة موته كرضخ بالحجر، رضخ بالأحجار، كنشر المناشير، كقرض المقاريط، كدوران قطب الأرحية على الأحداق. قطب الرحى عادة يكون من حديد ويكون مدبب حتى يثبت في وسط الرحى. الأحداق ما هي؟ العيون، يعني مثل حديدة، مثل قطب الرحى هذا المدبب، وأنت تديره في عينيك، كدوران قطب الأرحية على الأحداق. روايات أخرى تقول كهبوب ريح طيبة، ريح طيبة يشمها المؤمن، يشمها الإنسان، فلطيبها ينعس فينام. وهكذا، يعني هناك أوصاف كلسع الأفاعي أو أشد، كلدغ العقارب أو أشد، وغير ذلك. فهناك هيئات وصور عديدة للموت، وهذه كل صورة تتناسب مع الشخص بحسب نيته، بحسب عاقبته. طريقة الموت كيف يتم اختيارها؟ من الذين يختارون طريقة الموت؟ الذين يختارون طريقة الموت الملائكة. طبعا أمر الموت يصدر ليس من ملك الموت، وإنما يأتي من جهة أعلى من ملك الموت. رواية تقول يصدر من الحي الذي لا يموت. لذلك عندنا في الروايات عن ملك الموت أنه يقول إني لا أستطيع أن أقبض روح بعوضة إلا بأمر من الله. طبعا هذه الرواية أيضا أنا أوردتها لأنها تفيد معنى أن ملك الموت هو الذي يقبض أرواح الحيوانات والحشرات. هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى، إني لا أستطيع أن أقبض روح بعوضة إلا بأمر من الله. لكن ملك الموت ليس هو الذي يباشر قبض الأرواح، ملك الموت يباشر قبض أرواح أصحاب الدرجات العالية في الإيمان وأصحاب الدرجات المتسافلة في الكفر، من محض الإيمان ومن محض الكفر. أما عامة الخلائق فهناك أعوان ملك الموت. وعندنا في روايات المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله رأى شجرة عند ملك الموت، في هذه الشجرة، وطبعا هذه رموز، في هذه الشجرة أوراق كثيرة، في كل ورقة اسم مخلوق، وملك الموت هكذا بين للنبي إن الإنسان إذا اقترب أجله تبدأ هذه الورقة تصفر تصفر إلى أن تقع، إذا وقعت فقد حان أجله. ورقة خضراء، هذه رموز وهي بحاجة إلى شرح، وأنا هنا لا أريد التصدي لكل هذه التفصيلات. فالطريقة التي يموت بها الإنسان، هذه الطريقة متوقفة على عاقبة الإنسان. ما هي عاقبة الإنسان؟ أولا تحدد عاقبة الإنسان، بعد أن تحدد عاقبة الإنسان تحدد الطريقة التي يموت بها الإنسان. عاقبة الإنسان كيف تحدد؟ تحدد على أساس نيته. نية الإنسان ما هي؟ المراد من النية ليس هذه المعاني الجزئية للنية كنية الصلاة أو نية الوضوء، النية هي الحالة النفسية المستديمة عند الإنسان. ما هي الحالة النفسية المستديمة؟ هذا الإنسان يعيش في فناء علي وآل علي، أو يعيش في فناء نفسه؟ ما هو همه؟ هذا الإنسان همه شهواته، طعامه، شرابه، لباسه، بيته، همه في هذه الأشياء، أو أن هذه الأشياء يجعلها في خدمة أهل البيت. ومن أطاع أهل البيت فقد أطاع الله، من أطاعكم فقد أطاع الله. طاعة أهل البيت طاعة لله سبحانه وتعالى. الباب القريب إلينا الذي نقدم من خلاله الطاعة هم أهل البيت. ما هي هذه النية المستديمة؟ لذلك إمامنا الصادق عليه السلام، هذه الرواية جدا مهمة، هذه الرواية جدا مهمة، لو كتبناها على جباهنا لكان ذلك قليلا. الإمام ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إمامنا الصادق يقول إن أحوج ما تحتاجون إليه من حبنا متى؟ قال إذا بلغت النفس إلى هنا، وأشار إلى حلقومه، يعني إذا بدأت الروح بالخروج. قال أحوج مكان تحتاجون فيه إلى حبنا إذا بلغت النفس، وأشار هكذا بيده صلوات الله وسلامه عليه. هذا أحوج مكان نحتاج فيه حب أهل البيت وهذا المكان. طبعا الروايات كثيرة في هذا المضمون، يعجبني أن أتلو على مسامعكم وعلى مسامع المشاهدين من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت قصيدة السيد عبد الحسين الشرع رحمة الله عليه، شلون بي وثقل وزن حسابي، شلون بي وثقل وزن حسابي وانترس من المعاصي كتابي، شلون بي لو قرب من الأجل واخذ سمع الموت ولسان شتشل، شلون بيه لو قرب من الأجل واخذ سمع الموت ولسان شتشل، او ظلت عيوني تدير على الأهل تشوفها تهل الدمع لم صابي، شلون بي النفس مني لو خمد، او مني ملش الموت اخذ روحه وصعد وللمغيسل،